بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، وقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا والإسلام دينا.
وبالإسلام دينا.
ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس الترسي
النرسي بالنون
أسمعي. وقال عباس النرسي: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي. وقال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء من أو قال: أعوذ بالله من سوء
من سوء الفتن،
أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال: عائذا بالله من شر الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن، يعني باب مشروعية التعوذ من الفتن. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس من ثلاث طرق: الطريق الأول عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفه بالمسألة، يعني حتى أكثروا عليه الإحفاء الإكثار، سألوا حتى أحفه بالمسألة، يعني حتى أكثروا عليه من السؤال، فصعد من باب فرحة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم على المنبر وهو مغضب، فقال: لا تسألون عن شيء إلا بينت لكم. وهذا قال: لا تسألون عن شيء إلا بينت لكم. قال عليه الصلاة والسلام: هذا لما أكثروا عليه من الأسئلة وأحفوه المسألة صعيدا مغضبا على المنبر، فقال: لا تسألون عن شيء إلا بينت لكم. قال: هذا بوحي من الله عليه الصلاة والسلام، قاله بوحي أنه لا يسأل عن شيء في هذا المقام إلا أخبر به، إن الله تعالى أمره بذلك لما أحفوه وأكثروا عليه من المسائل. وهذه المسائل التي سئل عنها إما من المنافقين على وجه التحدي، أو أنها مسائل كثيرة اجتمعت في هذا اليوم. وفيه من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يتخير من المسائل المهمة، وأن يترك يعني ما أسئلة التعنت، يعني ينبغي للإنسان أن يسأل عما يهمه، يتخير المسائل ما يكون في حاجة إليه، أما أسئلة التعنف والأسئلة الفرضيات إنه لا يبغى الإنسان يشغل نفسه بها وأن يشغل المفتي. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فلما أكثروا عليهم المسائل مع أسئلة التعنف أو الأسئلة الفرضيات التي لم تقع أو أنها أسئلة من المنافقين أو أنها أسئلة اجتمعت، أغضبوه عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر بأمر من الله فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، يعني في هذا المقام. فالصحابة رضوان الله خافوا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم الأمر وجعلوا يبكون. قال أنس: وكان صغيرا صبيا فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، خوفا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا من تنزل العقوبة، لأن النبي صعد مغضبا عليه الصلاة والسلام. فخاف الصحابة وجعلوا يبكون، وأنا صبي يلتفت يمين وشمال ينظر إليهم. قال: فجعلت أنظر يمين وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، بكاء خوفا من غضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، يعني عند المجادلة والممارات والمخاصمة ينسب إلى غير أبيه. فانتهت الفرصة، قال: ما دام النبي قال كل شيء تسألون يخبركم به، واسأل نسبي هل هو صحيح ولا غير صحيح، لأنه عند الملاحات وعند المجادلة ينسب إلى غير أبيه. فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: نبي الله أبوك حذافة. فثبت بهذا نسبه، ثبت بهذا نسبه وطبعا. وجاء في الرواية الأخرى أن أمه أنكرت عليه وقالت: ما رأيت ابنا أعق منك، وما يدريك لعل أمك أن تكون قارفت ما يقال أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الخلائق. فقال: إني والله أريد أن أعرف نفسي، لو ألحقني بكذا للحقت به. ثم أنشأ عمر لما غضب النبي قال: فقد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. حتى يسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ يقول: لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينشئ ويقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما عندنا شك، ليس عندنا شك، خذونا مطمئنة، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من سوء الفتن. وهذا هو الشاهد الترجمة: تعوذ من الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن، في مشروعية التعوذ من الفتن، لأن الفتن فتن الشبهات يضل بها الإنسان، يكون عنده رأي عنده اعتقاد يخالف الحق فيضل، أو فتن الشهوات فيفعل الإنسان المنكرات والمعاصي، أو فتن الحروب التي لا يعرف فيها المحق من المبطل، لا يعرف فيها وجه الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، يعني قرب الخير من قرب الشر، الخير قريب والشر قريب، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. وكان ذلك في صلاة الكسوف، كشف له عليه الصلاة والسلام عن الجنة والنار رآهما أمامه والله على كل شيء قدير، قربت له وكشف له عنهما فرآهما أمامه وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف. وفي الحديث صلاة الكسوف أنها قربت له النار حتى خاف وتأخر وتكعك وتكعك في الصفوف، وقربت له الجنة وقرب له عنقود عنب فجعل يتناوله، كان يتناول شيئا فأخبره عليه الصلاة، قال: إن قربت لي النار حتى خفت فتكعكعت حتى تأخرت الصفوف، قال: رأيناك تكعكعت، قال: إنه قربت لي النار حتى خفت، وقال: رأيناك تناولت شيئا، قال: قربت لي الجنة حتى رأيت كان يتناول عنقودا. ولهذا قال النبي: ما رأيت في الخير والشرك اليوم قط، الخير الجنة فيها الخير قربت له، والنار فيها الشر قربت له، هذه قريبة من هذه وهذه قريبة من هذه، ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت في الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، يعني مثلتا له وكشف له عنهما. وفي إثبات الجنة والنار والرد على المعتزلة الذين ينكرون وجودهم الآن ويقولون إنهما لا توجدان إلا يوم القيامة، أما الآن معدومتان، لأنهم يعتمدون على عقولهم ويضربون بالنصوص ويتركون النصوص وراءهم ظهريا، ويقولون بعقولهم لو كانت الجنة والنار موجودة الآن لكان ولا جزاء، لكان وجودهما عبث والعبث محال على الله. فقالوا إن الله يوجدهما يوم القيامة، وهذا من جهلهم وضلالهم. النصوص واضحة في أنه موجود الآن. أعد الجنة، قال الله تعالى عن الجنة أعدة للمتقين، وقال عن النار أعدة للكافرين. ثم أيضا من قال إنهما معطلتان؟ ليس معطلتين، فيهما الحور والولدان، وفيهما أرواح المؤمنين في الجنة تنعم، أرواح الكفار في النار تعذب، والمؤمن يفتح له باب في قبر يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من سمومها وحرها. من قال إنهما معطلتان؟ هذا من جهل المعتزلة وضلالهم وانحرافهم. فهذا الحديث رد عليهم. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. لأن الآية فيها النهي عن السؤال عن أشياء إن أبدت ساءت. وهذا الحديث فيه أن أحفوه المسائل وأكثر عليهم المسائل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أنس، قال قتادة: إن هذا الحديث يذكر عند هذه الآية التي فيها النهي عن المسائل. وهذا الحديث فيه أن فيه النهي عن المسائل والإكثار منها، ولهذا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني لأنس قال: حدث أنس بهذا وقال: كل رجل لافا، كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. الحديث الأول: كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، اختلاف اللفظ. وقال هنا: عائدا بالله من سوء فتن. الطريقة الأولى: عائدا نعوذ بالله من سوء فتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن، والمعنى واحد: نعوذ بالله من سوء الفتن، عائدا بالله من سوء فتن، أعوذ بالله من سوء الفتن، سوء المعنى سوء الفتن بمعنى واحد. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآية الله وكانوا بها يستهزئون. الطريق الثالث قال: وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن معتمر عن أبي عن قال أن حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عائدا بالله من شر الفتن، عائدا بالله من شر الفتن، اختلاف في اللفظ، عائدا بالله من شر الفتن، أو نعوذ بالله من الفتن، أو نعوذ بالله من سوء الفتن، أو أعوذ بالله من سوء الفتن، المعنى واحد. قال ابن بطال من شراح البخاري كما نقل الحافظ في مشروعية التعوذ بالله من الفتن الرد على من قال: اسأل الله الفتنة، فإن فيها حصاد المنافقين. فهذا الحديث رد عليهم، من قال: اسأل الله الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين، وزعم أنه ورد في حديث وهو لا يثبت رفعه بل الصحيح خلافه. هكذا قال ابن بطال. تعقبه الحافظ قال: إن هذا الحديث أخرجه أبو نعيم من حديث علي بلفظ: لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان فإنها تبين المنافقين، لكن في سند قال: في سند ضعف ومجهول. قد تقدم في الدعوات تراجم للتعوذ بالله من الاستعاذة من فتنة الغنى، والاستعاذة من فتنة الفقر، والاستعاذة من أرض العمر، والاستعاذة من فتنة الدنيا، والاستعاذة من فتنة النار. والمقصود أن من الحديث الترجمة مشروعية التعوذ بالله من سوء الفتن، وأن الحديث اسأل الله الفتنة هذا حديث لا يصح. وهذا الحديث صحيح ثابت الصحيح، هو من أصح الكتب من أصح الحديث، وهذا يدل على ضعف الحديث اسأل الله الفتنة أو لا تكره الفتنة، فهو حديث ضعفان لا يعول عليهم. ومن الأسئلة التي سئل عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ماجه يسأل عن المرأة قال لا تسأل عن شيء إلا أخبرته به. أن رجل قال يا رسول الله في الجنة أنا أو في النار؟ قال في النار. هذه من الأسئلة التي ينهى عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن أو قال قرن الشمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ فظنوا قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك.
نعم هذا الترجمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. ذكر في هذا الحديث الأول حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قرن الشمس يعني المشرق يعني من المشرق. وذلك أن الفتن خرجت من المشرق من المشرق الأعلى والمشرق الأدنى. المشرق الأعلى الجهمية والقدرية والرافضة كلها جاءت من جهة المشرق وكذلك التتار جاءوا من جهة المشرق والشيوعية في المشرق والدجال أيضا يخرج في آخر الزمن خلى بين الشام والعراق من المشرق وهذا المشرق الأقصى وكذلك المشرق الأدنى في نجد هنا حصل في شر وسد القبائل أسد وبني حنيفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الصديق وتبعوا مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة في نجد هنا ثم عصمهم الله بالصديق رضي الله عنه. وليس معنى ذلك أن الجهات الأخرى كالمغرب والشمال والجنوب سالمة من فتن، لا، بل المراد أن فتن في المشرق أغلب وأكثر الجهات وأكثر من الجهات الأخرى والجهات الأخرى لها حظها من الفتن. كذلك الحديث الثاني في معنى حديث ابن عمر الطريق الثاني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. والحديث الثالث أيضا حديث ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قال رسول الله وفي نجدنا اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قال رسول الله وفي نجدنا. فأظن قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وذلك أن اليمن جعل الله فيها بركة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الوفود منه وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم، والأوس والخزرج أصلهم من اليمن، ثم تغيرت الحال بعد ذلك، حصل في فتن في اليمن، حصل فيها في جنوب اليمن الشيوعية، وفي الشمال كذلك من الشيعة والرافضة، وهذا من الفتن. والمقصود ما داموا على حالهم ففيهم بركة، فإذا تغير الحال تغير الحال. وكذلك الشام، قال الله بارك في شامنا، فإن هذا من علامة النبوة، فإن الشام لم تفتح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله بارك في شامنا، ففيه إخبار بأن الشام سيفتح ويكون فيه بركة. ثم فتحت الشام في زمن الصديق بلاد الروم، وتوفي الصديق، ثم أكمل فتحها عمر رضي الله عنه، جعل الله فيها بركة وخيرا، وانتشر فيها الإسلام، ورحل إليه العلماء، صار فيها في العلماء والمحدثون، ثم تغيرت الحال ووجدت فيها النصيرية الذين يعبدون علي وأهل البيت، فصار فيها من الفتن والشر الكثير، وكذلك قولوا بها طلع قرن الشيطان، يعني المشرق، هذا شامل لنجد العراق وشامل لنجد الجزيرة، كله حصل فيه شر كثير، حصل في الشر الأقصى، وقد حصل في الشر الأقصى، مع أن في شر حصل فيه خير كثير من العلماء والأخيار في خراسان وما وراءها، خرج منها الأئمة والعلماء كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي، حصل فيها خير مع أن فيها شر، حصل في وقت في خير وفي وقت في شر، وخرج من نجد الآن مع أن فيها شر، خرج منها العلماء ومحدثين خلق كثير في نجد العراق، العراق سمى نجد، خرج منها من العلماء خلق كثير كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى القطان، وكذلك من الشرق الأقصى فيها الشيوعية والشيعة في إيران، وفي الشرق الأدنى في الجزيرة أيضا الشيعة في أماكن منها، والمقصود أن جهة المشرق فيها الشر كثير، وقد يكون فيها خير في بعض الأوقات، وكذلك الجهة الأخرى يكون فيها شر، لكن هذا الأغلب، وهذا فيه من علامة النبوة كما النبي أخبر بأن الشمس ستفتح ويكون فيها خير. والحديث الثالث أيضا عن ابن عمر لما خرج عليه عبد الله ورأى رجل يحدثه حديث حسن، فبدره رجل قال يا أبا عبد الرحمن كنيت عبد الله بن عمر، حدثنا عن القتال في فتنة، والله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، خطاب المشركين، خطاب المؤمنين، وقاتلوا، الضمير يعود إلى الكفار، قاتلهم قاتل المشركين حتى لا تكون فتنة، الفتنة كون يفتن المسلمين عن دينهم، إذا قاتلهم المسلمون ودخلوا في دين الله زالت الفتنة. فقال ابن عباس، فقال ابن عمر يخاطب هذا الرجل، هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، يعني فقدت في أمك لتحريضها على الانتباه، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينه فتنة، دخول في دين المشركين، وليس كقتالكم على الملك. وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه له رأي اعتزال، يعتزل الناس في الفتنة ولا يقاتل، ويرى أن عدم الدخول في القتال، ولذلك ما شارك في القتال بين علي ومعاوية، وكذلك في قتال ابن الزبير بعد ذلك، ولم يبايع حتى اجتمع الناس على معاوية فبايع هو وأولاده، ولم يبايع أحدهم في وقت القتال، ما بايع ولا شارك، وكذلك أيضا في قتال ابن الزبير وعبد الملك مروان كذلك. فكان يرى أن عدم الدخول، بينما جمهور الصحابة رأوا القتال مع علي رضي الله عنه، ورأوا أنه الخليفة الراشد، وأنه هو المصيب، وأنه بايع أهل الحل والعقد، وأن من لم يبايع يقاتل، عمل بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا للتبغي، ولهذا رد ابن عمر على هذا الذي يقول يا ابا عبد الرحمن لماذا ما تقاتل تشارك الناس؟ الله يقول قاتلوا حتى تدخل الفتنة، لماذا ما تقاتل مع علي ومعاوية؟ لماذا؟ فقال هل تدري ما فتنة ذكرتك أمك؟ فقالتك أمك إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان دخلوا في دينه فتنة، وأما قتالكم اليوم فهو على الملك ليس لذات فتنة، فلذلك أنا لا أشارك. هذا الشهاد منه رضي الله عنه كما سبق تنبيه، وأن الصحابة اختلفوا، منهم من قاتل مع علي ومنهم من قاتل مع معاوية ومنهم من اعتزل الفريقين، ولكل اجتهاده، فالمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وعلي ومعهم المصيبون لهم أجر الاجتهاد وأجر الصواب، ومعاوية اجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، ومن اعتزل الفريقين كبعض الصحابة لأنه لم يتبين له الأمر أشكل عليه الأمر، وأخذوا بالحديث التي فيها النهي عن القتال في الفتنة كحديث ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فلهذا اعتزلوا الفريقين. يقول الحافظ هنا حاصل جواب ابن عمر للسائل وقاتلوهم للكفار، فأمر المؤمنين بقتال الكفار حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر. في رواية أنه قال وكان الدخول في دينه فتنة، فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة، أي لم يبقى فتنة أي من أحد من الكفار لأحد المؤمنين. وسيأتي أيضا أن ابن عمر سئل عن علي ومعاوية وقال إن علي رضي الله هو بعم رسول الله، وأما عثمان فإن الله عفى عنه. نعم.
الله يديك. النجود كثيرة لكن نص الحديث لا يكون الزعراف.
نعم.
لا يكون الزعراف.
لا إيش يشوى الأمر. نعم حصل فيه فتن، حصل فيه فتن وفدة القبائل وادعى المسلم النبوة وتبع خلق كثير واشتدت عظمة الفتنة وسجاح كذلك طليحة الأسدي دعت النبوة وطليحة الأسدي دعا النبوة وحصل شر كثير. نعم كذلك كلها مشرق الأقصى ومشرق الأدنى هذا وهذا. نعم.
قول عن حجر أحسن الله إليك ثم ذكر سؤال عن علي وعثمان وجواب ابن عمر وقولها هنا وليس كقتالكم الملك أي في طلب الملك، يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك
كلها. نعم كل القتال فيما بعد ذلك.
ذكرتم أن الصواب أن ابن الزبير محق وقد بايعه أهل الحل والعقد ثم دعا لنفسه، ثم مروان دعا لنفسه ابن حكم بعد شهرين فيكون هو الباغي.
نعم عبد الله بن الزبير صحابي وشكل نوعا أكثر الحل والعقد ودع نفسه في وقت ليس لنفسه بعد موت يزيد. نعم.
باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، قال امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تمحى بزينة تسعى بزينتها لكل جهور حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل.
السم عندك
ليه بالشين محسنين؟
ها عندك بالشين ولا
انا عندي بالشين
قولي تعرض لها الحاصب او اللثم والتقبيل تعرض لها عندك تكلم عليها نعم
أو للسم والتقبير.
تعاطى معك الحل
قريب قريب. نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول
العين ما تكلم عليها.
سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس عند عمر إن قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا سلك ولكن التي تموج كموج البحر. وقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة. وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله من الباب من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ فقال عمر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن مسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره. فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لا أكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك. قال أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم عن شقي على شقي على شقة على شقة
شفة البئر
على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن مسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتا هنا وانفرد عثمان. حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله.
هذا الباب الفتنة، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، وهي الفتنة التي يشتبه فيها الحق والباطل، يشتبه فيها الحق والباطل ويشتبه أمرها ولا يعلم وجه الدخول فيها، كفتن الشبهات وفتن الحروب، يشتبه الحق يشتبه على اسم الحق والباطل ولا يعلم وجه الحق. هذه فتن، هذه الفتنة التي تموج كموج البحر. والمؤلف يشير إلى حديث كما ذكر الحافظ أخ أبي شيبة أنه ذكر قال عن علي قال وضع الله في هذه الأمة خمس، قال فذكر الأربعة ثم فتنة تموج كموج البحر وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم أي لا عقول لهم، ويؤيد حديث أبي موسى تذهب عقول الرجال أكثر ذلك الزمان، وفي حديث حذيفة لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. هذه الفتنة التي تموج كموج البحر. هناك فتن، فتنة الرجل في أهله، فتنة في ماله، ما يحصل بينه وبين الكلام بين أهله وبين أولاده، هذه من الفتن، وزيادة الكلام وما أشبه ذلك، لكن هذه فتن ليست شديدة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يحصل من الخلاف بين الرجل وبين ابنه أو بينه وبين أبيه أو بينه وبين جاره أو بينه وبين زوجته من زيارة الكلام وما أشبه ذلك، هذه لا بد منها، لا ما أحد يسلم منها. هذه كما ذكر حذيفة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لكن المصيبة الفتنة التي تملكم وجه البحر التي يشتبه الحق بالباطل ويبقى الإنسان في حيرة من أمره، يشتبه أمرها ولا يعلم وجه الدخول فيها ماذا يعمل. قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وهي أبيات ابن القيس، لأن فيها موعظة وإن كانت من شاعر الجاهلي، تفيد. قال الحرب أول ما تكون فتية، يعني أول ما تكون الحرب أول ما تكون فتية يعني ضعيفة أول ما تبدأ، مثل الفتى لا يكون قويا، تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، غير ذات زوج، شمطاء يعني كريهة المنظر، عجوز شمطاء شمطها الشيب ينكرونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل أو اللثم والتقبيل، يعني يكره تقبيله أكثر شمها لأنها كريهة وعجوز كريهة المنظر. فكذلك الدنيا، كذلك الحرب، الحرب تبدأ خفيفة وتسهل الناس فيها، ثم بعد ذلك إذا استمرت تأتي على الأحمر واليابس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الفتن، الفتن تدخل فيها، يدخل الإنسان فيها في أول الأمر ثم بعد ذلك لا يستطيع الخروج منها كالحروب وغيرها، مثل الفتن كما ترون الفتن في العراق وغيرها، مثل الآن أمريكا دخلت في الحرب الآن تريد أن تخرج لكن ما تستطيع أن تخرج، هي تريد الخروج الآن تورطت ولكنها لا تستطيع. في البداية يستطيع الإنسان يمنع نفسه، لكن إذا دخل وتورط ما استطاع الخروج. هذه الأبيات فيها عبرة، ولهذا قال خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن حتى يحذر الإنسان من الدخول فيها، لأن الدخول فيها يكون سهل في أول الأمر ثم يصعب الخروج منها.
ذكرتم ما ذكر ابن حجر، هذه ليست امرئ القيس.
نعم
ذكرتم ما ذكر ابن حجر، ليست امرئ القيس، إنما العمر بن معدي ثريد.
نعم تعرض لحرب.
نعم ذكرتم نعم. هذا والظاهر ان ابن حجر تعرض له
في القراءة الأولى، يعني بينها أنها يقول كذا الحافظ وقع عند أبي ذر، ولكنها في كتاب لأبي بكر حمد بن خلف القاضي في كتاب الغرر من الأخبار، هكذا ذكر الحافظ. على كل حال سواء كانت لبع القيس أو لغيره فيها العظة والعبرة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث حذيفة، وكان حذيفة له اختصاص بالفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه أسماء المنافقين، قال بينما نحن جلوس عند عمر، حديث شقيق، قال سمعت حذيفة يقول بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال يعني عمر أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفره الصلاة والصدقة والأمر المعروف أنه يعلمكم. وهذا من رحمة الله بعباده أن فتنة الإنسان في أهله وماله وولده وجاره تكفر بالصلاة والصدقة والأمر المعروف أنه يعلمكم، لأن الإنسان لا يستطيع منع نفسه في بعض الأحيان، لا بد يحصل مزايدات وكلام ويحصل خطأ زيادة في الكلام بين الإنسان بينه وبين جاره بينه وبين أهله، طبيعة الإنسان هكذا. فمن رحمة الله أن الفرائض والنوافل تكفرها، فقال عمر ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر، يسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر، وهي الفتن التي يشتبه أمرها ولا يعلم وجه الدخول فيها، كالحروب على الملك وعتلاء العروش والرئاسات والأموال والعصبيات، فهي الفتن التي يشتبه فيها على المرأة الحق بالباطل، هذه التي تموج كموج البحر. وحذيفة لم يذكرها لأنه يعلم أن ذكر ذلك أن عمر يتأثر ويتكدر، فأراد عمر أن يذكر حذيفة أن يذكر الفتن الخفيفة التي تكفر، لكنه قال لها ليس عن هذا أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر كالحروب، فتن الحروب. فقال حذيفة ليس عليك منها شيء يا أمير المؤمنين، ليس عليك من الفتن التي تموجك من البحر، ليس عليك من شيء، إنما إن بينك وبينها باب مغلق. قال عمر أيكسر الباب ويفتح؟ قال لا بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا، إذا كان يكسر ما في حيلة ما يغلق، لكن لو كان يفتح يمكن يغلق، لو كان يفتح يمكن يغلق، لكن إذا كان ما يكسر كسر فلا حيلة في إغلاقه. قال حذيفة قلت أجل تقرير، يعني أجل تقرير لعمر، لما قال عمر إذا لا يغلق أبدا قلت أجل يعني صحيح يعني حق أنه لا يغلق. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة، يعني أن علمه في هذا علما ضروريا، وذلك أني حدثت حديث ليس بلا غليظ. قال فهبنا أن نسأل من الباب، من هو الباب؟ فأمر مسبوقا فسأل فقال من الباب؟ قال عمر، يعني موت عمر وقتله هو الباب، فإذا قتل كسر الباب وجاءت الفتن، وهذا هو الواقع. جاءت الفتن لما تولى عثمان رضي الله عنه، جاء الثوار وجاء السفهاء من أطراف الخلافة الإسلامية من مصر من الكوفة ومن البصرة، وتجمعوا في المدينة وسعى بالفتنة أهل الفتنة، ونقموا على عثمان رضي الله عنه أشياء يريدونها مبررات لهم، قالوا فعلت كذا وفعلت كذا، سعى بذلك عبد الله بن سبأ، وقالوا إنك خفضت صوتك، خلفت الشيخين قبلك، خفضت صوتك بالتكبير، وأثمنت الصلاة في السفر، ووليت أقرباءك، وأخذت الزكاة على الخيل، ونقبوا أشياء مبررات أجاب عنها رضي الله، ولكنهم أبوا إلا أحاطوا ببيته حتى قتلوه، وأراد الصحابة الدفاع عنه ولكنه منعه رضي الله عنه، لأنه يرى عدم الدخول في فتنة، يعمل بالأحاديث التي فيها ستكون فتن وقائمه في خير من القاعد، فمنع الناس من الدفاع عنه حتى وكما آتاه الله مالا كثيرا جهز الجسم عسرة فاتنات بين بأحلاسها وأقتابها. وكذلك أيضا اشترى بأرومة وكان عنده أموال, عنده عبيد, فأراد العبيد أن يدافع عنه وأخذ السلاح فمنعهم فلم يمتنعوا. قيل إنهم 400 عبد, فقال من وضع السلاح فهو حر, فوضع السلاح وخرج أحرار, فدخل الثوار وقتلوه. والله قدر ذلك لحكم وأسرار, ففتحت الفتن أبواب الفتن وكسر الباب لما مات عمر رضي الله عنه, واستمرت الفتن فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك بايع أكثر من حلو عقد علي رضي الله عنه, وامتنع معاوية وآل الشام, وحصلت الحروب والفتن. والحديث الثاني حديث أبي موسى لما كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم, قال جلست على باب بوابا له, قال قلت لأكونن اليوم بوابا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني, فريت الأخير أنه أمره. يجمع بينهما أنه في أول الأمر جاء فلما رآه أمره. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حادثة وجلس على قف البئر. القف مكان يبنى حول البئر وأصله مرتفع من متن البئر. فكشف عن ساقيه وأدلهما في البئر, فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل, فقلت كما أنت, يعني قف مكانك حتى أستأذن لك. فوقف, فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك, قال أدله وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه وأدلهما في البئر, فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدله وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلهما في البئر, فامتلأ القف فلم يكن به مجلس من الجانب اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك, حتى أستأذن لك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا له بشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل في لفظ فقال اللهم استعان في الأدعية الأخرى, فدخل فلم يجمعهم مجلسا, فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلهما في البئر. قال أبو موسى فجعلت أتمنى أحلي أخوه وخلفته وجعله يأتي حتى يبشره الناس بالجنة مثل هؤلاء, من هؤلاء كل من دخل بشره بالجنة. فلم يأتي أخوه, رجعت وأتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي. قال المصيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا, النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في مكان واحد, وعثمان وانفرد عثمان في البقيع. وفيه الرد على الرافضة الذين يكفرون الخلفاء الراشدين ويدعون أنهم اغتصبوا الخلافة, يقول أبو بكر اغتصب الخلافة وعمر اغتصبها وعثمان فهم ظلمة وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم, وإلا في الخليفة الأول هو علي. قال إن النبي نص على أنه منصوصين معصومين, أولهم علي ثم الخليفة الثاني الحسن ثم الحسين بن علي ثم بقي من نسل الحسين حتى آخرهم المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة في العراق 60 و200 ولا يخرج إلى الآن. هكذا يقول الرافضة إن الأئمة 12, أولهم الحسن, أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم علي بن حسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم محمد بن الحسن ثم علي بن الحسن ثم علي بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة 60 و200 ولم يخرج حتى الآن. فهم يقول هؤلاء منصوصين معصومين, فهم لهم العصمة وهم نص عليه, وهذا من كفرهم وضلالهم وتكريمهم لله ولرسوله, تكريمهم لله في كتابه أن الله تزكى الصحابة وعد لهم وعدهم بالجنة. والحديث الثالث هو حديث قريب من حديث أبي موسى عن سليمان, سمعت أبا وائل قال قيل لي أسامة ألا تكلم هذا, قيل لأسامة بن زيد ألا تكلم هذا, يعني عثمان كما في رواية, يعني تكلم في أخيه لأمة لما ولاه العراق وكان قد شرب الخمر, يعني ألا تكلم ألا تنصحه. فقال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه, يعني كلمته بأدب ومصلحة دون أن أثير فتنة. والشر هذا هو الشاهد من الحديث. وفيه من الفوائد أن النصيحة تكون لولاة الأمور تكون سرا ولا تكون جهرا, لأنها لا تفيد. ولهذا قال كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. فهي أن النصيحة تكون سر ولا تكون في تشهير ولا على رؤوس الأشهاد ولا على المنابر، لأن هذا يؤلب الناس على ولاة الأمور، وهذا فيه شر وفيه تفريق الأمة. وهذا الحديث دليل على أن النصيحة تكون لولاة الأمور على الوجه المناسب. قال وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل، وفي اللفظ يجاء بالرجل الذي يطاع في معصية الله، يجاء برجل فيطاع في النار، وفي اللفظ في رواية يجاء بالرجل الذي يطاع في معصية الله فيقذف في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطوف بها للنار فيقولون أي فلان أي ندى ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقال إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. وهذا يفيد الحذر من عدم العمل بما يدعو إليه من الخير والمعروف ومن فعل ما ينهى عنه من الشر والمنكر. والله تعالى يقول في كتابه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أنكر الله على اليهود وهي لهم ولغيرها، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والشاعر يقول لا تنع عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فيجب على الإنسان إذا أمر بشيء أن يكون أول المتثل له، وإذا نهى عن شيء يكون أول التاركين له. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأمر ولا ينهى إلا إذا كان كامل أو كان، بل يأمر ولو عنده بعض النقص وينهى ولو عنده بعض النقص، لأن الإنسان عليه واجبان، واجب الأمر وواجب العمل، وواجب الترك وواجب النهي. فإذا أخل بأحدهما فلا يسقط الآخر. إذا أخل كونه لا يمتثل ليس معنى ذلك أنه يترك النهي، بل ينهى ولو كان عنده ولو كان يفعل. ولهذا يقال أن أصحاب الكؤوس اللي يتبادلوا كؤوس الخمر ينبغي أن ينهى بعضهم بعضا ولو كانوا يتبادلوا الخمر. الأمر المعروف شيء وفعل المعروف شيء، الإنسان عليه واجبان، يفعل المعروف ويأمر به. فإذا خل بأحدهما فلا يسقط الآخر، ويجب عليه أن ينهى عن المنكر ويترك المنكر، فإذا خل بأحدهما فلا يسقط الآخر. هذا واجب وهذا واجب. ولكن لا شك أن الإنسان لا يقبل منه إذا كان يأمر بالمعروف ولا يفعله أو ينهى عن المنكر ولا يتركه، لا يقبل منه وعار عليه. وهذا فيه تشهير. الله تعالى نعى اليهود وشنع عليهم، لكن مع ذلك الإنسان يجاهد نفسه على العمل ويأمر وينهى، ويجاهد نفسه على العمل بالمعروف وعلى ترك المنكر، وهو مع ذلك لا يترك الأمر المعروف ولا يترك النهي عن المنكر. نعم. سر
باب
ذكر الحافظ أن فيه ذم المداهنة، قال فيه من الفائدة ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطل الخلافة كالمتعلق بالباطل. أشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المحمودة المذمومة. وضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح في الدين، والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين للقبيح وتصيب الباطل ونحو ذلك. ونقل عن الطبري قال اختلف السلف في الأمر المعروف، قال الطائفة يجب مطلقة، احتجوا بحديث طارق بن شهاب أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبعموم حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقال بعض العلماء يجب إنكار المنكر لكن بشرط أن لا يحق المنكر بلاء لا قبل له به. وقال آخرون ينكر بقلبه لحديث أم سلمة السلام عليكم أمراء بعدي، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. لا شك أن الأمر المعروف واجب على من استطاع، أما من عجز إذا كان يصيبه ضرر فيه محقق في بدنه أو دينه أو ماله فهذا عذر له، ينتقل إلى ينكر مثلا باليد ثم باللسان ثم بالقلب. أما إذا كان ليس رحمه الله إذا لم يكن عليه ضرر فيجب عليه المنكر ويأثم إذا لم ينكره وهو قادر. نعم
أحسن الله عليك.
لكن ذكر وش مناسبة الذكر؟
نعم
ذكر الرجل الذي يدور في النار وش مناسبة الذكر هنا؟
حديث واحد ذكر الحديث
أسامة رضي الله عنه يعني مش مناسبة الذكر الرجل الذي يدور في النار
لأنه حديث واحد ذكره والله أنا بالذي بعد ثلاثة ومعنا بالذي يعني أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير مني يعني يبين أن الإمارة فتنة وأن الإنسان قد يكون أميرا على رجلين فلا يقال إنه خير بعدما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاءوا بالرجل فيطرح في النار لأنه إذا كان أمير يستطيع الأمر المعروف يستطيع أنه المنكر فإذا كان لا يأمر ولا ينهى فله هذا الحكم. لا شك اي فتنة لا شك اي عدو صليبي لكن من الذي يقاتله الان يقاتل فيها الان في شيعة وفيها الان حزب البعث وفي تكفيريين وفيها ما مشتبه الامر وفي تفجيرات حتى اللي يذهبون يجرون الان يجرون ويفجرون ولا يدرون ماذا يعملون اللي راحوا بعض راحوا يريدون يظن أن المسألة أن فيها بيان فلما دخلوا جروهم وصاروا يدبرونهم ويدخلون في أشياء لا يريدونها تفسيرات وفتن ما تعرف أن فيها الحق من الباطل ويأخذ من وجه الحق كلها اشتعل تفسيرات من هنا ومن هنا ما تدري من القاتل تفسيرات هذا قتل من الأمريكان وهذا قتل من الرافضة وهذا قتل من التكفيريين حتى السنة بعضهم قتل بعض هي فتن لا شك أنها فتن ما فيها الآن مثلا رأية واضحة لأهل السنة مستقلة أو لإمام لهم من أهل السنة وجمعها الحق كل له رأية الآن هذا رأيات متعددة رأيات كلها فتن. نعم
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله في باب إحياء الموات: سئل الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله فيما يتعاطاه أهل الوقت من الأعراب وأشباههم من حماية الأغوار وأوكار الطيور التي في رؤوس شواهق الجبال من حماية الأغوار وأوكار الطيور التي في رؤوس شواهق الجبال وادعائهم ملكيتها بمجرد الدعوة أو وضع صورة واسم على صخرة من تلك الصخور أو علامة من العلامات واعتقادهم أن ذلك يثبت ملكيتها ملكا تاما يتوارثونه ويطالبون به هل يثبت الملك بذلك أو تثبت الأحقية؟ وإذا ثبت أحد الأمرين ثم حصل فيها شيء من فراخ الطيور هل تتبعها في وصفها بحيث لو أخذه غير مدعي الوكر نزع من يده أو يكون ملكا له ولا ينزع من يده لأنه من جهة المباح المشترك بين الناس أفتونا مأجورين. فأجاب رحمه الله: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل عباده شركاء في المباحات من الماء والكلأ والنار والصيد والمعادن وغير ذلك مما أباح لهم وأذن لهم في اكتسابه، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في غير ما حديث، ولم يجعله لأحد دون أحد، ولم يملكه أحد إلا بالحيازة التامة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم. وأما ما وقع عنه السؤال من ملكية الأغوار والأوكار وغيرها من موات الأرض فإن العلماء قد عرفوا ذلك ووضحوه أتم إيضاح في باب إحياء الموات. وهذه الأوكار لم يكن عليها مما ذكروا ولا قريبا منه من جميع ما يثبت به الملك، بل ولا من جميع ما تثبت به الأحقية، فإنهم قالوا: فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع أو حفر بئرا لم يصل ماؤها أو حرث الأرض أو خندق حولها لم يملكه بذلك، ولكنه أحق به من غيره ووارثه من بعده. فهذه الأوكار خالية من سبب الملك وسبب الأحقية، فهذه حال الأغوار والأوكار. وأما ما يحصل فيها من الطيور والفراخ فهذه مسألة قد كشف العلماء قناعها وأبرزوا لعين البصيرة شعاعها، فقد ذكروا في أول البيوع وفي كتاب الصيد ما لعله يشفي ويكفي. قال في المنتهى في كتاب الصيد: ومن حصل أو عشش بملكه صيد أو طائر لم يملكه بذلك ولغيره أخذه. وعبارته في أول البيوع كعبارة المقنع والإقناع، في الموضعين معناها معنى عبارة المنتهى، لكن مقتضى عبارتهم كغيرهم أنه يحرم على الغير دخول ملكه بغير إذنه، فإن خالف ودخل بغير إذنه حرم وملك ما أخذه من الطيور والكلأ والمعدن الجاري ولم ينتزع من يده. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد لما ذكر كلاما طويلا في مسألة اشتراك الناس في المباح: وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه فأخذ منه شيئا من الكلأ ونحوه،
فإذا دخل
غيره
نخل غيره، يمكن ساكنه دخل بستان غيره أو نخل غيره أو ملك غيره، ساكت كلمة.
أحسن الله لك. فأخذ منه شيئا من الكلأ ونحوه ملكه، لأنه مباح في الأصل، فأشبه ما لو عشش في أرضه طائر أو حصل فيه ظبي أو نضب ماؤها عن سمك فدخل إليه فأخذه. فإن قيل: فهل له منعه من دخول ملكه؟ وهل يجوز له دخوله في ملكه بغير إذنه؟ قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه. وهذا لا أصل له في كلام الشارع ولا في كلام الإمام أحمد رحمه الله، بل قد نص أحمد رحمه الله على جواز الرعي في أرض غير مباحة، مع أن الأرض ليست ملكا له ولا مستأجرة، إلى أن قال: والصواب أنه يجوز له دخولها لأخذ ما له أخذه. وساق كلاما في هذا المبحث إلى أن قال في آخره: فدل ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسكونة لأخذ حقه من الماء والكلأ، فهذا ظاهر القرآن وهو مقتضى نص أحمد رحمه الله، وبالله التوفيق. انتهى. وذكر في الفصل قبله كلاما يدل على ما دل عليه كلامه في هذا الفصل، وذكر في أثناء كلامه هذا كما ترى أن له دخول البيت والأرض المملوكة غير المسكونة بلا إذن أصحابها لأخذ المباح منها. فإذا كان هذا حال الأرض المملوكة ملكا تاما وحكم العلماء ونصوص الفقهاء فيها وفيما يحصل فيها من المباحات، فكيف بحال شواهق الجبال ورؤوس الهضبات التي لا ملك عليها ولا أثر إحياء ولا سبب استحقاق، إلا أنه يوجد عليها خط أو خطان أو صخرة منصوبة، أو أن الأمير الفلاني من الأعراب قال: هذا ملكي أو ملك آل فلان، فما تجدي هذه الأشياء من تأثير الملك واستحقاق نزع المباح من يد من أخذه وملكه بالحيازة وقد أذن له الشارع في أخذه، وبماذا يستحقه مدعي الملك بلا حقيقة. فالذي يعلم من لوامع عبارات العلماء وسواطع إشارات الفقهاء أن هذه الأغوار والأوكار حكمها كغيرها من الأرض المباحة، وأن الناس فيها شركاء لم يستحقها أحد دون أحد إلا من سبق إليها وأقام عندها وحفظها، فهو أحق بها إلى أن يفارقها، كحال الأمكنة المباحة للعامة من المساجد والمجالس والأسواق ومواضع العبادات والبيع والشراء لورود النصوص بذلك. لكن لو استوى في السبق جماعة فهم شركاء، وإن بنى برجا محكما أو عمل بركة لقصد الصيد فما حصل فيها فهو له، وإن عملها لغير قصد الصيد فكغيرها هو أحق بما يحصل فيها ولغيره أخذه، كما ذكره في الإقناع وغيره. والله المسؤول أن يوافقنا للصواب وأن يلهمنا رشدنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. قال عفوا عنك. وسئل الشيخ حسن ابن حسين